ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية من على أسير راديو دبنجا. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن الأوضاع في منطقة جنوب النيل الأزرق في ظل مؤشرات متصاعدة على أن الجيش السوداني يستعد لتنفيذ هجوم صيفي جديد، وفي وقت تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية في هذه المنطقة، وفشلت مفاوضات أديس أبابا الأخيرة في التوصل إلى اتفاقيات لوقف العدائيات بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية. سنحاول أن نتطرق لكل هذه القضايا بالتفصيل مع ضيفنا الأستاذ سليمان عثمان حامد، مدير مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان. أستاذ سليمان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبتين
أستاذ سليمان. يمكن دارين نبدأ بأنه يعني في الآونة الأخيرة ظهرت مؤشرات على أن الجيش السوداني يستعد لتنفيذ هجوم صيفي جديد، وبدأ فعليا في الهجوم على بعض المناطق. هل لديكم تفاصيل في مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان عن هذه الاستعدادات وعن المناطق التي تم الهجوم عليها؟
والله بداية أن احنا منذ الانهيار بتاع المفاوضات في أديس أبابا وأصبنا بخيبة أمل كبيرة جدا، وكان واضح من التصريحات قبل حتى نهاية المفاوضات، من التصريحات من بعض المسؤولين الحكوميين، كان واضح يعني أنه في نية مبيتة في أنه هذه المفاوضات ما تصل لأي نتيجة إيجابية. وبالتالي ألحقت طوالي في أقل من 24 ساعة بتصريحات من قبل حكومة الخرطوم حادة حول ابتداء من رئيس الحكومة عمر البشير لآخرين، تصريحات حادة كلها قائمة على التعبئة الحربية وتحريك الجيوش وإعلان الحرب مرة أخرى. إعلان الحرب هي قائمة أصلا في النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور، وفعلا في النيل الأزرق تم محاولة هجوم على منطقة سودة في النيل الأزرق في جبال الأنقسنة، و الجيش الشعبي لتحرير السودان صد هذا الهجوم، لكن واضح انه وحصل تحريك لقوات في اتجاه جبال النوبة، فواضح انه تزامن نهاية المفاوضات مع الحملات الصيفية اللي هو ده توغيد الدائم لمدة 4 سنين لورا هو المحرك الاساسي لموقف الحكومة يعني زايدا على الوضع المتأزم داخل الخرطوم سياسيا واقتصاديا تحديدا، لانه احنا برضو عندنا متابعات هسي انه في خلال الاسبوع الفات ده تمت ملاحقة واعتقال لعدد كبير جدا من النشطاء في الخرطوم اللي بيقودوا الحركات الجماهيرية وبيقودوا الحركات بتاع التغيير، فواضح انه في استشعار من الحكومة بخطورة الوضع داخل الخرطوم، وبالتالي لازم تكون في حرب مشتعلة في المناطق دي، لانه الحرب هي بتمكن الحكومة في انها تعمل تعبئة على الشارع، في انها تفرض طوارئ، في انها غير، وهذا ايضا ونمط بقى لحكومة الخرطوم في إدارة مسائلها تدير الحرب علشان تتخلص من أزمات الداخلية في المناطق الداخلية. فنعم بنتوقع يعني حملة كثيفة في الصيف ده في كل المناطق دي بالذات في النيل الأزرق وجبال النوبة.
طيب أستاذ سليمان، يمكن يعني بدأت حركة نزوح منذ فترة، يعني مش من الآن، ولكن منذ فترة ظهرت حركة نزوح في مناطق النيل الأزرق لم تكن معروفة من قبل، ومحاولات لتهجير بعض السكان. احنا يمكن دعنا تكلمنا بالتفصيل عن هذه القضية والمناطق المتأثرة بها.
هو هذا الوضع تحديدا أكثر مناطق الآن متأثرة بها في النزوح الداخلي هي المنطقة بتاع جبال الأنقسنة، اللي حصلت حاجتين، إنهم هم في جزء منهم نزح داخليا وفي مناطق حول الدمازين ومناطق واصلة لحد سينجا، ونزوح في يعني فيه أوضاع أسوأ من الأوضاع بتاعت اللاجئين النزحوا لدول الجوار في جنوب السودان وأثيوبيا، لأنه هم نزحوا لمناطق من مناطق سكنهم الأصلية ومصادر معيشتهم، ثم ضربت عليهم الحكومة بتاعت السودان، ضربت عليهم عزلة عن المجتمع الدولي، عن المنظمات، عن الإعلام المستقل. والأسوأ والأنكى إنه الحكومة دي قامت قبل فترة قريبة، ونحن كان عندنا بيانات كثيرة طلعناها في الموضوع ده، قامت بتهجير عدد كبير جدا من أنقسنا لمنطقة اسمها محلية الرصيرس، هي معروفة للناس، والمعروفة عن محلية الرصيرس إنها هي منطقة اصلا فيها مشكله بتاع الضيق في الاراضي لانها تحاصرت بحظيره الدندر من الاتجاه وتحاصرت بالتمدد بتاع مياه خزانه روسيرس بعد التعليق بتاع خزانه روسيرس، وبالتالي اصلا المنطقه دي هي فيها مشكله بتاع الضيق في الاراضي. ومعروف انه التنافس على الارض هو واحد من المحركات الاساسيه لاي اشكالات غبليه ولا غيره. واضح من هنا القصد انه ليه تم تهجيرهم وليه تهجروا تحديدا لمنطقه روسيرس. دي اوضاع سيئه في مناطق سيطرة الحكومة. بنظل نأكد أنه كل النازحين الداخليين اللي ترفض الحكومة مبدأ أنها تعترف بهم. وهنا أنا بذكر أنه هسي الآن الأسبوع الفات كان في واحدة من المنظمات الموجودة في مناطق سيطرة الحكومة وبتنسيق مع حكومة النيل الأزرق قامت بإعداد كمية بتجهيز غافلة صحية على أساس أنها اللي هي منظمة كلنا غيم. هذه المنظمة عدد لغافرة صحية عشان تشوف الناس الموجودين في مناطق النزوح، لكن الحكومة لأنها في حالة نكران دائم ولأنها دار تثبت للإعلام الخارجي إنه ما في حركة بتاعت نزوح وإنها هي بتسيطر سيطرة هادئة على المناطق دي ودي ما الحقيقة، قامت بمنع الغافلة دي. غافلة شايلة دواء لأنه في تفشي بتاع وباء بتاع الجرب في بعض المناطق، شايلة أدوية، شايلة كده، ومنظمة ومجموعة من الشباب ما عندهم أي علاقة لا بالحرب لا بالحركة الشعبية لا بغيره قامت منعتهم. فما بالك إنهم هم حيتصرفوا كيف قدام النازحين نفسهم. هذه أوضاع بالغة السوء في النيل الأزرق، ونحن دايرين يعني باستمرار في الضغط على حكومة السودان أولا تعترف بوجود هؤلاء النازحين، أولا تعترف بوجودهم جانب الانتهاكات الأخرى اللي قاعد تصير في المناطق دي واللي مطلوقة فيها يد الحكومة من اعتقالات بلا أسس، اعتقالات بتستمر لست شهور في حاويات تاعت حديث ثم يتم إطلاق الشخص بدون تقديم ولا تحقيق ولا محاكمة ولا غيره. كل جهة عندها اعتقال بطريقتها، الاستخبارات العسكرية بتعتقل بطريقتها، البوليس بيعتقل بطريقته، جهاز الأمن بيعتقل بطريقته، الميليشيات بيعتقل بطريقتها.
طيب أستاذ عثمان، يمكن يعني أنا دايرك يعني نتكلم بالتفصيل عن مسألة النزوح ومسألة اللجوء. يعني في حسب الإحصائيات لديكم كم أعداد النازحين واللاجئين وما هي الاحتياجات الأساسية اللي هم محتاجين لها في الوقت الحالي بالذات؟
طيب لاجئين النيل الأزرق في جنوب السودان موزعين في 4 معسكرات أساسية في جنوب السودان. هذا العدد بيتراوح ما بين 130 ل 140 ألف نازح، دي في جنوب السودان فقط. في عدد مماثل بيتراوح ما بين 47 إلى 65 ألف، ده موجود في المعسكرات الأربعة الموجودة في أثيوبيا. عندنا ما يقارب 80 ألف نازح، دي في المناطق بتاع سيطرة الحركة. وعندنا نحن بنتكلم على تهجير قصري تم ده ل 30 ألف من الأنقسنة، تم تهجيرهم لمناطق الدمازين والروسيرس. عندنا نزوح داخلي تم من بداية الحرب وحتى الآن في المناطق بتاعت الاشتباكات، لأنه هسي زي ما بقولوا خط النار هو أصبح يغارب الدمازين بأقل من 50 كيلومتر، فبالتالي مناطق العمليات بقت موجودة ياها في كيلجو وموجودة في المناطق المتاخمة للدمازين. وحصل النزوح من المناطق ده أيضا، لكن النزوح هو كان لبعد المسافة للمناطق تحت سيطرة الحكومة.
طيب الاحتياجات،
الاحتياجات أول حاجة بالنسبة للنازحين الداخليين في منطقة سيطرة الحكومة، نحن محتاجين لاعتراف إنه في مجموعة من الناس هو النزوح. إيه النزوح؟ إنك أنت تجبر في إنك تترك سكنك ومنطقتك وغريتك وتمشي لمنطقة تانية. مجرد ما مشيت لمنطقة تانية ده نزوح. دايرين الحكومة تعترف بهذا إنه في آلاف الناس تركوا غرام وتركوا مناطقهم أجبروا في إنهم يمشوا مناطق تانية. دايرين الحكومة تعلن أرقام لأنه دي في منطقة سيطرتها ومسؤولة عنه بنص القانون الإنساني الدولي، مش هبة ولا عطاء، ده بنص القانون الإنساني الدولي، لأنه تحت سيطرتهم هم مسؤولين في إنه يكشفوا عن أرقام النازل وعن أوضاعهم ويسمحوا بدخول الإغاثة لهم من قبل المنظمات المستغلة، مش منظمات الهلال الأحمر والمنظمات التابعة لجهاز الأمن بتاع الحكومة، منظمات مستغلة من داخل البلاد من خارج البلاد. ثم الأهم أنه تتفتح المناطق الموجودة فيها النازحين دي للإعلام المستغل، لأنه لا يمكن أنت تكون قاتل ويعني والإعلام يكون جاي منك، ما ممكن تكون أنت المشرد والإعلام جاي منك. إذا أنت بتنكر أنك أنت لغات المشرد، طيب خلي الإعلام المستغل يخش. بنطالب الحكومة أنها تسمح للإعلام المستغل، والإعلام المستغل تعريفه واضح وما داير له يعني ذكاء. الحاجة الرابعة أن احنا بنفتكر أنها مفروض تحصل، أنه مفروض تتكون لجان تاع التحقيق مستغلة في الانتهاكات لحقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كون لجان مستغلة تمشي المناطق دي تقابل المواطنين تشوف الانتهاكات التمت من اغتصاب لقتل عشوائي لاعتقالات عشوائية لانتهاكات لقلع ممتلكات، وده في الجانب ده. الجانب بتاع النازحين الموجودين في الداخل، نحن بنطالب اول حاجه في انه يا اخي الحكومه هي تبقى جاده في المفاوضات بتاعتها، في انها الموضوع بتاع وقف اطلاق النار هو ما موضوع سياسي، هو ده موضوع انساني من الاول، عشان كده هو المفروض يكون وقف عدائيات لاسباب انسانيه. ويعني من المضحك انه الحكومه بتكون مطالبه بوقف عدائيات امني، اللي هو بتقدم نزع السلاح على تقديم الغذاء للمواطنين، بتقدم انها تنزع سلاح الجيش الشعبي والحركه الشعبيه على تقديم الدواء او السماح، هي ما حتقدم حكومه الخرطوم، ما حتقدم لا دواء لا غذاء، بيقدموا العالم وبتقدموا المنظمات الانسانيه، لكن التوافق على ده انه يتم وقف اطلاق النار لاسباب انسانيه. ومن الغريب انه زول في الدنيا ينكر وقف اطلاق نار لاسباب انسانيه ويرفضه ويطالب بوقف اطلاق نار امني.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا اليوم الأستاذ
سليمان عثمان حامد، مدير مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن الأوضاع في منطقة جنوب النيل الأزرق في ظل مؤشرات متصاعدة على أن الجيش السوداني يستعد لتنفيذ هجوم صيفي جديد، وفي وقت تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية في هذه المنطقة، وفشلت مفاوضات أديس أبابا الأخيرة في التوصل إلى اتفاقيات لوقف العدائيات بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية. طيب يا أستاذ سليمان، هناك أيضا يعني أنت تحدثت عن
نازحين في مناطق الحركة ولاجئين في معسكرات جنوب السودان، وديل يمكن ما واقعين تحت سيطرة الحكومة. هل تصلهم مساعدات؟ هل هناك منظمات تتعامل معهم؟ وما مدى تأثير الأوضاع في جنوب السودان عليهم؟
طبعا اللاجئين الموجودين في جنوب السودان وفي اثيوبيا هم واقعين يعني في مناطق بتقوم فيها الخدمات ابتداء من الامم المتحده والوكالات بتاعتها والمنظمات الدوليه، فده يمكن الوضع بتاعهم اخف شويه. يعني في صح في تقديم خدمات صحيه في حدها الادنى بتاع التعليم وتقديم غذاء في حده الادنى. النازحين الموجودين في مناطق سيطره الحركه بطبيعه الحال عندهم مشاكل اكبر، لانه يعني في دخول خجول لبعض المنظمات للمناطق دي بتقدم بهم مساعدات، في مجهودات ذاتيه بتتم من المنظمات الوطنيه الموجوده في النيل الازرق في المناطق بتاع السيطره بتاعت الحركه بتقوم ببعض الخدمات في حدود قدراتها، لكن بيظل انه في ازمه كبيره جدا للنازحين صحيه، في ازمه كبيره جدا في الغذاء كل سنه. وقبل فتره احنا كنا بنتكلم عن ظهور حالات بتاعت مجاعه في بعض المناطق لانها مضروبه على عزله دائمه، ولانهم ما بيقدروا يقوموا بممارستهم الطبيعيه في الزراعه وتحصيل غذائهم بسبب القصف الجوي العشوائي اللي قاعد يتم في المناطق دي.
طيب استاذ عثمان، سليمان عثمان حامد، يمكن في قضيه اخرى يعني شغلت الراي العام في الفتره الاخيره، وهي قضيه منح الاراضي لمستثمرين اجانب في مناطق النيل الازرق، جنوب النيل الازرق، ويمكن ضمن القضايا اللي هي بتؤدي الى الاحتكاكات بسبب الارض ما بين الرعاه وما بين المزارعين. ما هي المعلومات التي لديكم في هذا الجانب؟
والله هو الموضوع بتاع انه واحده من ادوات الإخصاء والتهميش اللي بتتم على النيل الأزرق، والموضوع ده ما هسي ولا في الزمن ده، وده موضوع قديم إنه باستمرار. يعني أنا يمكن إنه النيل الأزرق هو يعني موجودة فيه وهو مخزن لأهم مياه في السودان اللي هي مياه خزان الرسيرس، واللي قائم على كل مشروع التنمية من الرسيرس نفسها لحد ما تصل سوبا من 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 زراعة لكهرباء لمصانع لترحيل لغيره، إنه هذه المنطقة ما فيها ولا مشروع قومي واحد. يعني اللي هي دي حاجة مضحكة، ما في ولا مشروع قومي واحد. المشاريع القومية تقام في مناطق أخرى عشان تسقى من المياه بتاعت النيل الأزرق. الموضوع بتاع تقسيم الأراضي الخصبة لبعض الشركات، الشركة العربية معارف المشروع التكامل، والآن بدوا يخشوا فيه رأس المال الطفيلي بتاع الإسلاميين. يعني إحنا بنسمع عن مزارع ضخمة داخل حظيرة الدندر للمتعافي مثلا، بنسمع بتوزيع الأراضي لبعض الشخصيات. الآن برضو خاش عامل جديد جدا اللي هو التحضير لأنه حتى ولو حصل اتفاق سلام أنه النيل الأزرق يظل كمنطقة بتاعت نزاع، لكن المرة دي حيكون نزاع بالمجاني، لأنه حيكون نزاع بين أهالي النيل الأزرق أنفسهم. نحن سمعنا عن مناطق معروفة تاريخيا بتاعت انقسنا تم تقسيمها لقبائل الأخرى، سمعنا عن توزيع عشوائي لبعض المناطق، وهذا هو يعني فيه خطورة بالغة، لأنه البلد دي والأرض ما بكون عنده سؤال يتنازل عنها، ومالك الأرض تاريخيا ما بكون عنده سؤال يتنازل عنها. فالنتيجة الوحيدة هي الاحتراب، وطبعا هي دي واحدة من أدوات الحكم بتاعة النظام الموجود في الخرطوم، إنه بيقوم على الشرذمة، بيقوم على الاحتراب، بيقوم على الفتن القبلية، بيقوم على المجموعات تتقاتل والمناطق تتقاتل وتتنافر، وده الأساس لإصدار سلطته للإنتاج على السلطة بتاعته.
طيب أستاذ عثمان، أنتم كمجتمع مدني، كمنظمات مجتمع مدني، مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى، يعني أنتم يعني واعون بهذه المخططات، ما هي يعني ماذا تفعلون مع هذه القبائل، مع هذه المجموعات السكانية لتفادي أن يتكرر ما حدث في دارفور مرة أخرى في النيل الأزرق؟
والله نحن هسي مع مجموعات أخرى ومع منظمات أخرى، يعني جل العمل بتاعنا بنركز فيه على الرصد والمتابعة، وبنركز فيه على المجموعات اللي نحن قادرين نصلها في إنه نعمل توعية عالية جدا حول كيفية التعايش السلمي، حول كيفية قبول الآخر، حول كيفية طبيعة الحرب والميكانيزمات بتاعتها بتستخدم من الحكومة على أساس إنه نحاول نقلل. هو النزاعات لن لا تفض، لكن بيتم تقليل آثارها، فنحن شغالين في تقليل اثار النزاعات دي بالمجموعات اللي احنا قادرين نوصلها، مجموعات قبليه او على مستوى مناطق، بنتعامل مع القياده والجهات السياسيه الموجوده حول التنوير والتوعيه حول الموضوع ده والبحوث، على اساس انه نقدم تصور مختلف وتصور مغاير. في بحوث كثيره جدا اتكتبت عن ازمه خزان الرسيرس وتاثيره على الارض، تاثيره على البيئه، وتاثيره على غيره. في بحوث تم من بعض الأفراد والمؤسسات حول الإشكالات المتوقعة والإشكالات الموجودة حسي كإفراز للحرب وكإفراز للممارسة الخاطئة بتاعت فريق تسد.
طيب أستاذ عثمان سليمان عثمان حامد، يمكن أنتم يعني تعملون أيضا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة، أنا دارك تكلمني عن علاقتكم مع الإدارة اللي أقامت الحركة الشعبية في هذه المناطق، كيف تسير هذه العلاقات؟ ومن الطبيعي أنتم كمنظمة لحقوق الإنسان أنه يكون عندكم تدافع عن حقوق الإنسان، هناك بعض الاحتكاكات مع هذه الإدارة وهذه السلطة، يعني هل ممكن تكلمنا عن هذه العلاقة؟
والله نحن يعني لأنه كنا حاضرين قبل تأسيس هذه السلطة في المناطق بتاع سيطرة الحركة الشعبية وحاضرين بعد ما قامت حقيقة القيام بتاع السلطة والمؤسسات المدنية اللي تتعامل مع المواطنين دون المؤسسات العسكرية هي يعني حسنت الوضع بالذات فيما يخص الانتهاكات بتاع حقوق الإنسان. يعني حسنا نحن نتكلم عن مفوضية موجودة لحماية المرأة والطفل وتعزيز حقوق الإنسان، بنتكلم عن محكمة موجودة تم تأسيسها لحقوق الإنسان، بنتكلم عن سكرتاريات مسؤولة من الزراعة ومسؤولة من الصحة ومسؤولة من التعليم. حتى هو ده ذاته خلانا نحن ما نستطيع أن نقدمه لأنه نحن المنظمات لا تستطيع أن تقدم الخدمات مباشرة، لكن بتسهل وبتساعد في كيفية تقديم الخدمات. وهؤلاء المواطنين الموجودين في المناطق محتاجين لمؤسسات مسؤولة عشان تقدر تقدم لهم خدمات بديلة عن الحكومة، وعشان كده احنا بنفتكر انه الوضع ده هو حسن كثير جدا من الاوضاع هناك. لكن بالضروره طبعا اي سلطه فيما يخص موضوع حقوق الانسان بيكون في شيء من حتى في بعض الاحتكاكات، لكن مقدور عليها ومقدور على حلها لانه في حوارات مفتوحه، السلطه مرنه يمكن التفاهم معها، في مؤسسات تانية رغابيه ممكن حتى تجبر هذه السلطه اذا حادت عن طريقه، في المنظمات ذاتها عندها راي بيتقال ومسموع وكده. يعني على الاقل نحن يعني ما عندنا قمع زي القمع اللي بيتم من هاك في شمال السودان للمنظمات بتاعت المجتمع المدني، ولا جهاز الامن هو اللي قاعد يسير المنظمات.
طيب سؤال اخير استاذ سليمان عثمان حامد، انت يعني موجود في هذه المناطق المتاثره بالحرب واللي خارجه عن سيطره الحكومه، اذا طلبنا منك ان توجه نداء الى المجتمع الدولي والى يعني السودانيين في كل مكان حول ما يمكن ان يقدموه لمناطق جنوب النيل الازرق، ما يمكن ماذا تقول
على المجتمع الدولي انه يضغط وبشده في انه يتم في التفاوض وبالطرق السلميه الوصول لاتفاق لوقف اطلاق النار لاسباب انسانيه، السماح للمرور بممرات امنه بتمرير الغذاء ولا المعينات الصحية للناس الموجودين المتأثرين في المناطق دي. بنطالب كل السودانيين انهم يقيفوا ويشكلوا حملات لوقف الحرب، يشكلوا حملات لضغط الاطراف المتنازعة في انها تصل لاتفاق واضح وصريح ويحفظ كرامة الناس، وانه مش تسبق عليه الصبغة السياسية والامنية، تسبق عليه الصبغة الانسانية. مواطنين النيل الازرق هم صمدوا وانتجوا من الموت حياة جديدة لمدة 4 سنوات، وافتكر انه صمودهم ده هو صمود حيعمل إضافة لتغيير السودان، لأنه أصله لا يمكن أن يعود السودان كما أرادوا له أو كما كان بعد هذه الحرب الطويلة، بعد آلاف من الناس عاشوا تشريد وعاشوا نزوح وعاشوا لجوء.
الأستاذ سليمان عثمان حامد مدير مركز النيل الأزرق لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
مستمعينا الأعزاء لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.